بسم الله الرحمن الرحيم. الجوال
من أهم الأمور في حياة البشر.
الجوال
من أهم الاختراعات في هذا القرن.
الجوال
فرض نفسه على واقع الحياة واختصر للأزمنة والأمكنة.
الجوال والعقيدة
ليس أمرا دنيويا بالنسبة للمسلم، بل هو أمر يتصل بصميم عقيدته.
هو من
يدعي من الزعجة وهو فقير مبدع.
هو من
يدعي علما في مكان بعيد وهو أقرب إلى صاحبه من الجدال
في لماذا التفكير؟
فبدلا من أن تكون وسائل لحفظ الأوقات جعلوها وسائل لهدر الأوقات.
لماذا التفكير؟
بدلا من أن يكون وسيلة الإزعاج وقتل الأوقات وإيذاء الآخرين والدخول عليهم في قعر قلوبهم إلى السجاد، ينبغي أن يكون وسيلة الأرحام وسقاية شجر الإفراح وسباب التهنئة الشرعية والتفكير
قال صلى الله عليه وسلم
إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
رسائل الجوال
لماذا أصبحت الرسائل في الهواتف الجوال مستودعة للنكات الثقيلة والصرائف المزعجة والأمور التي لا تميل، وإنما بعضها كان سببا لإفساد الحياة الزوجية.
أضرار الجوال سلبيات الجوال فوائد الجوال إيجابيات الجوال.
إن من الواجب أن نتفصل إلى خطر هذا الجهاز ونسأل من شره أمام كثير من الشباب والشابات.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الجوال للشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الضيف.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كبيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، أصبحت وسائل الاتصالات الحديثة من هاتف أو هاتف جوال والتي فات لها دور مهم في حياة الناس من أهم الأمور في حياة البشر، وأصبح كثير منهم لا يستغنون عنها، وطائفة ليست من قليلة استعملوها واستخدموها في غير ما صنعت له. فبدلا من أن تكون وسائل لحفظ الأوقات جعلوها وسائل لهدر الأوقات، وبدلا من أن تكون أداة لحفظ أوقات الآخرين أصبحت وسائل لهدر أوقات الآخرين وإزعاجهم. ولو لم يكن من فوائد هذه الوسائل إلا توفير الوقت والعناء، عناء المكاتبة والمراسلة والسفر وغير ذلك، لكانت كافية في بيان ما أنعم الله به علينا من نعم في أمور كثيرة ومن بينها وسائل الاتصال. ولا يخفى على العاقل الكبير أن هذه الاختراعات الحديثة يمكن أن تستعمل في خير وشر، فمن استعملها في دعوة أو طاعة أو إصلاح أو أمر مباح فهي خير له ويؤجر عليها، ومن استعملها فيما يضر بنفسه أو بغيره في الدين أو الدنيا فهي شر عليه ووزر يحمله ويحمل أوزار غيره بسببها. والهاتف الجوال من أهم هذه الوسائل الحديثة ومن أهم الاختراعات في هذا القرن بصغر حجم
وسهولة حمله وإمكانية التنقل به. ولهذا فرض نفسه على واقع الحياة مختصرا الأزمنة والأمكنة. فمن تأمله رآه من الآيات الدالة على صدق النبوة المحمدية، إذ بسبب ثورة الاتصالات التي نعيشها أصبحت بلدان العالم كلها بنسابة البلد الواحد، وقد كان كل أمة في بلادهم يرسل إليهم نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن في هذا دلالة على أن الله الذي أرسل محمدا رسولا للناس كافة وليس لقومه خاصة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الذي وحده لا شريك له يعلم أجلا أن العالم كله سيصير بمثابة قرية واحدة، فلا يحتاج إلى تعدد المرسلين ولا إلى رسول بعد سيد الأنبياء لتعم دعوته شعوب العالم أجمعين، بما يسخر الله عز وجل لهذه الأمم بعد عصر الرسالة الخاتمة من وسائل الاستقرار الكفيلة والكافية لنشر الدعوة في أنحاء الأرض. هذا الترابط الذي نراه بين شعوب العالم وما أحدثه من تطور كبير في وسائل الاتصال ليس أمرا دنيويا بالنسبة للمسلم، بل هو أمر يتصل بصميم عقيدته، يضاف إلى الأدلة المشيرة إلى صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته. فهو من أشراط الساعة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقهر الأسواق. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. يقول الشيخ السويدي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: والظاهر والله أعلم أن في هذا إشارة إلى ما وقع في هذا الزمان من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات والهواتف الهوائية التي صارت أسواق الأرض بسببها متقاربة. وهذه العلامات موجودة في هذا الجهاد، فقد أصبح وسيلة للمكالمات والمحادثات بين الشباب والفتيات، والتي جرت الويلات على البيوت ودمرت الأسر، فكم من بيت لحقه العار بسببه، وكم من فتاة لبست ثياب الذل والخزي بسببه، وكم من كافر حرب عن طريق الحق وجادة الهدى بسببه، وكم من رجل ضيع عمله وتجارته بسببه. في هذا الجهاد لا يدل على صدق ما ورد في الحديث، والحديث في صدقه حجة بنفسه، ولا يحتاج إلى دلائل صدقه من متغيرات الزمان وأعاجيبه. ففيه كثرة الكذب، وما يتناقله الناس به من كلام وأمور وعجب، يكذب كثير منهم في الحديث ويخادعون من يحدثهم، فتراه يتحدث ويدعي علما باهجا وهو فقير مبدع، ويدعي علما غزيرا وهو اجهل باحتمال اهله، ويدعي انه في مكان بعيد وهو اقرب الى صاحبه من الجدار المجاور له. وهكذا الفتاه تكذب على من يعافجها، والمعافج يكذب على من يعافجها، ولا تجوز معاكستهم حتى ولو كان حديثهم في الصالح، ولو صدقوا لما تجرؤوا على هذه المعاكسات. ان هذا الجهاد بدلا من ان يكون وسيله للازعاج وقتل الاوقات وايذاء الاخرين والدخول عليهم في قعر قلوبهم الى الزلزال، فهذا الجهاد هو الداخل بغير اذن الى قعر البيوت وغرف المخدرات. ان هذا الجهاد بدلا من ان يكون وسيله للاذى ينبغي ان يكون وسيله لصله الارحام وسقايه فجر الافراح وتبادل التهنئه الشرعيه والتبشير بكل خير والائتمار بكل معروف والتناهي عن كل منكر. ان بوسع الواحد اليوم ان يصل جميع رحمه في يوم واحد، ويصبح بمكالمه يومه، ويثني بمكالمه اخواته، ويثلث بعماته وخالاته، ويرجع باعمامه واقواله، فربما لا يستغرق صلة الرحم بسبب هذا الجهاز وبواسطته من الزمن إلا نصف ساعة، في حين أن الكثير يقضي ساعات الجوال بأذى ومرض وهجر لوقته وبلاء على بدنه فيما لا ينفع. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكل هذه الثلاثة التي كرهها الله في هذا الجهاد عندما يستحقه لغير ما صنع له. فأكثر أحاديث الناس فيه ما الذي قالوا وما الذي قيل فيهم، وأكثر السؤال فيه عما لا ينفع، فعلوم لا تنفع وجهل لا يضر، وكل دقيقة من الوقت تمر على المتحدث تسجل على باسورته ثم يفزع أو يعض أصابع الندم إذا قبضها أو جاءه إشعار بدلوك فضل الفتنة على ذاته. ما دام الأمر كذلك فلم لا نكون وسطا، ولم لا نكون في اعتدال في كل أحوالنا وأمورنا. أيضا في هذا الجهاد مناسبة للدعوة إلى الله عز وجل، فكم من واحد ربما لو ضربت عينك في عينه فتردت أن تقول له كلمة حديثة في صدرك تريد أن تنصحه بها، ولكن من خلال هذا الجهاد بإمكانك أن ترسل له رسالة، فإن كان شاربا للخمر فتكتب له في هذا الجهاد اتق الله ودع عنك شرب الخمر، وتجعل في رسالة ثانية حديثا مختصرا عن حرمة شرب الخمر، وإن كان من أهل الفساد في الأعراض والأخلاق جعلت له رسالة تحذره من مغبة الزنا والخلع، ومن أن هذا الأمر قد يفعل به وبأهل داره كما فعله بالناس وإن كان من أهل الهبة، حذرته من ذلك. ولا تزال مستمرا في هذه النصيحة عبر هذه الوسيلة، وحينئذ لن تعدم أجرا ولن تقع في شر، بل كل مكالمة أجريتها وربما لم تخسر سوى نصف ريال أو أقل من ذلك، وما هي من خسارة إن كانت الدعوة إلى الله تنفعك إن شرح الله قلب هذا العبد وصدره للطاعة والتوبة والرجوع والإنابة. لماذا أصبحت الرسائل في الهواتف الجوالة مستودعة للنكات الثقيلة والصرائف المزعجة والأمور التي لا تليق، بل وربما بعضها كان سببا لإفساد الحياة الزوجية؟ فهذه ترسل رسالة على هاتف رجل لتدعي أو ليفهم من يقرأ الرسالة أن له حبيبة وعتيقة وما هو من أهل الحب ولا البيت ولا الغرام. فإذا قرأت الرسالة زوجته التفتت إليه وقالت من أرسلك هذه الرسالة؟ إنها لا تصدقه لو قال لها عابد أو عابدة أو فاجر أو فاجرة، بل سيبدأ الشك يتنامى ويتعاظم ويكبر في رأسها، تظن أن زوجها يقدرها أو أن له قرينة أو عشيقة يراسلها ويعاقبها. وهكذا يكون هذا الجهاد حينما يستخدم بغير ما صنع له وسيلة لإفساد الجنة. والنمام يفسد بساعه ما لا يفسده الساحر السنه، بل اصبح وسيله للنميمه المباشره، فانك ترى النمام يحتاج زمنا ان يدفع منك ثم وقتا لينتقل الى غيره ثم تمهيدا للدخول في موضوع ينقله الى من يريد نقل الكلام اليه ويسمعه له. فاذا كان في هذه الاجهزه ما يحقق انسانا سماع المتحدث ومن بجواره في سيارته او في مجلسه لكلام هذا المستقل او المستقل عليه، وربما هذا المتحدث يسالك عن اناس فتقول فيهم اقوالا وهم جلوس حول هذا المستقل او المستقل به، فيوقع نميمه وافساد ذات الخير وحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. احبتي بالله، هذا الجهاد دخل على من الناس بأنواع وظروف من الفساد في ذات البين ومن البلاء والخسارة وإسراف المال، والله لا يحب المسرفين ولا تفكر تبذيرا. نعم فيه من الفوائد أنك ترسل رسالة في ثوان معدودة، وقد كان الناس يضربون أكباد الإبل ويجهدون المطي فلا يصدقون إلا الأولى بشق الأنفس بعد زمن طويل لينقل خبرا أن فلان عاد أو أن فلان مات أو أن فلان انتصر أو أن الضيف هجم أو أن هذا أصل له أو أن الأمر الذي تريد لجلى وقته في هذا الزمان ومن خلال هذا الجهاز من خلال لحظة أو أقل من ذلك أصبح الأمر متيسرا وما أوتينا من العلم إلا قليلا فإن الله الذي خلق عقول هؤلاء البشر الذين صنعوا الجهاز هو الذي سخر بالعبرين أن يأتي إلى سليمان في أرض ملكة سبأ فقال أنا آتيك به قبل أن يقوم من مقامك وقال الآخر بل أنا آتيك به قبل أن يمتد إليك طرفك أنت ترسل رسالة إلى شخص ربما تحتاج ساعات الطوال لتصل إليه بالطائرة وإرسال هذه الرسالة لا يستغرق إلا ثواني معدودة فيذكرك بقوة الله عز وجل وما وهب أقواما قبلنا كانوا أقوى منا وكم أهلكنا قبلهم من قرية هم أشد منهم بطشا إن أقواما مضوا قبلنا هم أقوى منا في الاتصالات وأقوى منا في الرافعات وأقوى منا في بناء الشواهر وأقوى منا في نحت الجبال وأقوى منا في أمور كثيرة من أمور الحياة فلا ننبهر بما نرى من تغيرات هذه الحياة ومتجداتها وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ومع قوتهم ومع ما آتاهم الله عز وجل أهلكهم الله بأدنى جنوده وأيسر وأصغر جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر هذا الجهاد قد يكون وسيلة لإنقاذ الأرواح وإسعاد الجرحى ومصاب الحوادث فأنت ترى حادثا في طريق قد تتصل بالإسعاف أو بالمرور بفضل النزاع ونقل الجرحى أنت ترى حريقا يشتعل في دارك ففي دارية تتصل بالدفاع المدني لتخبر أن حريقا اندلع في البيت كذا في مكان كذا وحارة أو حي كذا فيكون سببا في تخفيف حجم المصائب وحصر الملائكة لحد معين لكن ويا للأسف أصبحت شدة الاستفادة فيما تجد الاستفادة منه من هذا الجهاد من هذا الاتصال شيئا لا يكاد يعد 20% وأما 80% من وسائل وأساليب وظروف وفنون استخدام اليوم أصبحت بالإفساد وأصبحت بالدين والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعدم الحديث فيما لا فائدة منه لقد كان كثير منا وكثير من الشباب وغيرهم إذا ركب الواحد سيارته يسمع عدد ليس بالقليل من الأشرطة النافعة المفيدة والآن أصبحنا نتحدث أكثر مما نستمع انقطع السماع وانقطع الطلب على الشريط واشتغل الناس في الهرج والثرثرة والكلام فيما لا طائل تحته ولا فائدة منه عن الاستماع لما ينفع كان الواحد يدخل بيته رضيا مطمئن القلب من كثرة ما سمع من ذكر الله وآيات وأحاديث ومواعظ وخطب وندوات ومحاضرات وأصبح يدخل بيته ضجرا منزعجا مكتئبا لا يطيق ابتسامة من زوجة ولا ملاعبة من طفل لأن الحديث أشغله عما يرقب قلبه ويلين في أفراده وربما أحدث في نفسه شرا وفتنة وبلاء يطلق قيامه على أرض لم يقرأه في بيته أحبتي بالله إننا لفي عجب عجاب في شأننا وأحوالنا والواجب أن نكون أمة خلاقة إلى أن نقدم للبشرية ما ينفعها لا أن تستهلك ما أنتجته الأمم الأخرى في أسوأ جانب وأفسد مجال وأرض ميدان ولكن هكذا الذنوب وهكذا الهوان وهكذا الخسران إذا حل بأمة تجدها تنحط في جميع جوانب حياتها تنحط عسكرية وتنحط سياسية وتنحط اقتصادية وتنحط أخلاقية وتنحط في كل أو في كثير مما تتعامل به وما يتعلق بأقوالها وأمورها أحبتي بالله إن من الواجب أن نتضمن إلى خطر هذا الجهاد وما استفحل من شره أمام كثير من الشباب والشابات فالمعاكسات التي باتت بلاء ومرضا مستحكما في نفوس كثير من المرضى او في اخرين لا يعلمون الله في اعراض المسلمين يتتبعون عورات المسلمين ويؤذون المسلمات القابلات ويقذفونهن بكل سوء وفاحشة وظلم وبهتان ويدخلون على الفتيات والمخدرات في غرفهن الخاصة من خلال هذه الوسيلة الداخلة بغير استئذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء وفاعل ذلك إذا أراد المعاكسة والأذية أو أراد خضوع القول أو إفساد الخلق آثم مرتكب للحرام حري بالتأجير مستحق للردع ويخشى أن تحل به عقوبة تلوث وجه إرادته وتجعله محاديث لله. كم هي الأوقات كثيرة وثمينة يقتلها أولئك أنهم العابدون في هذه المحادثات والمكالمات التي لا فائدة منها ناهيك عما فيها من الكذب والزور والبهتان والادعاء بما لم يكن وما لم يحصل والمتكثر بمال يعطى كناتج ثوب يجور وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل بنفسه ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كم من حادثة الطلاق وقعت بسبب هذه الجوال وما شأنه إلا لكثرة القيل والقال وتلقي الغيبة والنميمة والكلام بغير تثبت أو تبين فترى هذا يسمع كلام وتلك تسمع كلامه والبعض يرخي سمعه وأذنه بامرأة يحدثها ولا يزال رويدا رويدا يستدرجها أو يستطيب ويستدرج فروعها وفروعها بالقول حتى يقع في قلبه بغض زوجته ما أجمل صوت هذه وما أصلح صوت زوجتي ما أطيب تأنس هذه وما أصلح جلابة ورعونة زوجتي ما أمل عبارات هذه وما أقسى وأقسم كلام زوجتي فلا يزال هذا يعجب عبر الكلام والسماعة ويقبل من يواجهه ومن يلقاه ممن حفظت أولاده وعلمتهم وصانتهم وحفظت بيته كما قال الأول يا قوم أذني لبعض الحي مرهفة والأذن تعشق قبل العين أحيانا فتعشق أذنه قبل أن يعشق فؤاده وتنكسر أذنه قبل أن ينكسر صرفه ولا يزال هذا دأبه وهو الجيران إلى أن يقع في أمر فريد وخطر عظيم ربما انتهى إلى المقابلة والخلوة والفاحشة فدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهم الثناء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء إن فيه من تبديل المال الله به عليم وإنك لتعجب يوم أن ترى رجلا يتقدم بأوراقه يسأل أهل الخير الإعانة من الصدقة والزكوات فإذا قلبت من شأنه وجدت أن مما تحمله ويريد سداده من صدقات وزكوات يستحقها الفقراء والمساكين والمشاهدون والغارمون تجده يريد من هذا المال لسداد فاتورة هاتفه الجوال أو لتغيير هاتفه الجوال. إن لنجد عجبا عجابا من أقوام يطلبون الصدقة والزكاة ولا يكف أحدهم عن الحديث بهذا الجوال وكلما ظهرت صيحة وصرخة من أنواع هذه الأجهزة بلون أو بشكل غريب وعجيب وجدتهم أول المتسابقين إلى شرائها وحملها. أسألك بالله ما الذي أباح لك أن تملأ وجهك بالخدوش والكدوش وأن ترقى طبك ليس على وجهك رجعة لحل من كثرة سؤال الناس وما أنفقت المال هذا على والد عاجز أو ولد فقير أو زوجة عالية وإنما أنفقت المال على سيارته وعلى بيت بارد وعلى جوال لا يصف عن سماع فرفرتك ونقل نميمتك وسرداد الكذب بواسطته. إنك لتعجب العجب العجاب من تهاون الناس اليوم في انطلاقهم في هذه الأموال أموال المستحقين من الفقراء والمساكين والمجاهدين والغارمين ليجعلها في سداد فاتورة جواله أو هاتف جواله وبوسعه أن يكتفي عنه بجهاز الرجال إذا كان يخشى حاجة أهله إليه. توسع الناس في النفقات اليوم، وأصبح كل يصيح بأعلى صوته: أنا الفقير وأنا المستحق، ماذا تريد وما هي حالة استحقاقك؟ أنا فقير لا أجد جوالا، أنا فقير ليس عندي خط دولي، أنا فقير ليس عندي سيارة زارية، أنا فقير ليس عندي قصر منيف، أنا فقير ليس عندي عدد من الخدم، ليس في بيتي سائق، أنا فقير وأنا فقير. إن أناسا أدركناهم كان تعاسوان الأمر إذا طرقوا عليهم بيوتهم آخر الليل وهم في بيوت الدين ومنازلهم، فقالوا: افتحوا هذه الصدقة والزكاة من إمام المسلمين. قالوا: لا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها، ولسنا من أهلها أبدا. وكان أولئك الذين يرسون هذه الزكاة يسكنون بيت الطين ويجلسون الماء ربما بعضهم على حمار، وبعضهم يجتمعون مع جيرانهم ليجلسوا الماء على سيارة واحد منهم، وربما اشتركوا في أجرة شراء هذه السيارة، ويأتون بالماء من مكان بعيد من الشبا وغيره، لأن الماء ينقطع زمنا طويلا، ولا يذوقون اللحم في الشهر إلا لبابا، ولا يعرفون خدما ولا سائقا ولا هاتفا، وليس في بيتهم ثلاجة، بل يضعون القياس المبللة على شيء من الطعام، ولا يأكلون أو يبيتون إلا كفاية يومهم. وكان ساعي وان الأمر إذا طرق عليهم الباب ردوه كأنهم يسمعون جمرا ونارا يوشك أن يدخل بيوتهم، يقولون: لا، لسنا من أهل الزكاة، لسنا من أهل الصدقة، اذهب بها إلى غيرنا، اذهب إلى دار فلان، لا نقبلها ولا نرضاها. كان الناس يتورعون ورعا شديدا، فما بالنا هذا اليوم؟ أصبح الناس وبسبب هذه الوسائل، وسائل الإشغال وليست وسائل الاتصال، أصبحت من أسباب هوان نفس المرء عليه ومن أسباب تقحمه في أمر الآخرة أشياء لا يطيق عاقبتها وسمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تسأل عن المصائب اللازمة صحيا بسبب استخدامها بطريقة ضارة. هناك أكثر من 150,000 دعوة قضائية أمام المحاكم الأمريكية قسمها الله ونسقها وجعلها دولا وسبق الفتنة والبغضاء بين أهلها، مرفوعة الآن بسبب استخدام هذا الجهاز وضد الشركات المصنعة له. هذا من آثاره وأضراره، بعضهم إذا وضعه على أذنه لم يكف عن الحديث فيما يضره ويضر غيره، وما سيأتي به الزمان عجيب، والليالي من الزمان قبالا مثقلات يرثن كل عجيبة. وفي هذا الأسبوع طال عنا أنذار الطرق وغرائب العجائب وعجائب العالم، أن جهازا في اليابان جوالا متأقلا يمكن المتصل أن يرى صورة المتصل عليه وفي العقل، فإذا انتشر هذا الجهاز فلا تسأل عن ضروب الفساد وأنواره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يبقى إلا تقوى الله، لا يبقى إلا تقوى الله هي التي تحكم الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والقائد والمقود، ومن كان في خلوة أو بين أناس يبقى تقوى الله عز وجل هي أعظم ضابط يضبط النفوس، وأعظم جندي يراقبها، وأعظم حسيب ورصيب على النفس في تصرفاتها وفي أمورها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأتقواه، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على الأمة الوسطى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم جماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن يشتد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أحبتي في الله، إن ثمة أحكام شرعية تخرج على آداب الزيارة والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين يمكن أن تطبق وتنطبق على هذا الهاق بالجوال واستعماله. ولذا فإنه ينبغي أن نعلم هذه الآداب وأن لا نحمل في أنفسنا غيظا أو غضبا على أحد نتصل به ثم لم يرد علينا لجهل كثير منا بآداب الزيارة والسلام والدخول والحديث والاستئذان. فأولها أحبتي في الله أن يبدأ المتحدث بالسلام، وإن كثيرا من الناس اليوم أصبح أحدهم إذا اتصل على صاحبه بواسطة هذا الجهاز نسي التحية بالسلام، والواجب أن يبدأه بهذه التحية لما فيها من الأجر والثواب ولما فيها من إحياء هذه السنة. وكثير من الناس اليوم استبدلوها بعبارات متعددة ناهيك عمن يستخدمون عبارات تحتمل أو تنطوي على سب وشتيمة ويظن ذلك من باب النجاح ومن باب الدعابة. الأمر الآخر أحبتي بالله، إذا اتصل أحدنا على صاحب الله ثم وجد جهازه مغلقا أو وجد أن صاحب الجهاز لا يرد على هذا الاتصال، فإن كثيرا من الناس سرعان ما يقفز الشيطان إلى قلوبهم، ما بال هاتفه قبل دقائق كان مشغولا والآن يرن عليه ولا يرد، هذا متكبر وهذا متغطرس وهذا لا يرد وهذا لا يتكلم وهذا لا يريد أن يكلم. إن الهاتف الجوال لا يلزم من وجوده الرد على الاتصال، إذ أن صاحب الجوال ما اشتراه وما جعله في جيبه ليوصف نفسه استعلاماته أو سنتراله في الرد عليك وعلى الآخرين، وإنما اشتراه واستعمله ليتفقد حال أهله وأولاده وزوجه وقضاء حاجاته، فإن أردته واحتجت إليه فإن رد عليك بهذا الهاتف أو تجده بأي مكان يمكن أن تلقاه فيه. أما ما يفعله الناس من اتصالات في أوقات مزعجة فهذا يتصل على طالب علم أو سيف في وقت متأخر من الليل ليسأله عن مسألة ما ضر لو تأخرت، وهذا يتصل عليه في وقت هو أحوج ما يكون إلى الراحة فيه ليسأله عن مسألة لا أول لها ولا آخر، ثم إذا لم يجد من يرد عليه قال هؤلاء العلماء لا يرحمون الناس ولا يردون عليهم ولا يسمعون أمورهم ولا يتفقدون أحوالهم، والسبب أنه اتصل في وقت السكر أو الهجيرة أو في وقت اللباس والنوم ولا يعرف الاتصال بالأوقات المناسبة، بل يريد من العالم كل العالم أن يكون متكيفا لما يناسب أوقات اتصاله. فيا أخي لا تشجع ولا تغضب ولا تسيء الظن إذا لم تجد مكالمة قصدا بالرد والإجابة، فصاحب الجهاز حر أن يرد أو لا يرد، والله عز وجل يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لو أراد أن يرد عليك ويقول لا أستقبل مكالمة الآن فهو على شرع وعلى حق، فما بالك لو لم يرد على هذا الجهاز أو أنه أغلقه دونك أو دون غيرك. فينبغي أن نتعلم الآداب، ومن ذلك أن ننتبه حينما تجري اتصالا أن نتأكد من هذه الأرقام التي نتصل بها، فربما اتصلنا على علي أصبح ساعات الطوال يتقلب على فراشه لم يذق طعم النوم لحظة حتى إذا سكنت عينه من النوم وذاقت روحه ونفسه راحة النوم قليلا جاءه هذا الاتصال المزعج ليقول له هل أنت فلان أو اعذرني فإن الرقم خطأ، لماذا لم تتأكد قبل ذلك؟ وأقبح منه ما قرأناه في الجرائد والصحف وما أخبرني به بعض المسؤولين في المستشفيات أن مجموعة من القادرين أصبحوا يتصلون على المرضى في المستشفيات، يتصلون على النساء في أقسام النساء في المستشفيات ليقينه أن لا مراقبة ولا كاشف في غرفة المريض، وليقينه أن لا حبيب ولا رقيب على هذه المكالمة، وليقينه أن هذا الوقت في الغالب يخلو من محرم أو من سائر يمنع دخول المكالمة ويمنع قطع الخلوة ويمنع الدخول فيما لا يجوز الدخول فيه. أحبتي بالله إلى أي درجة وإلى أي حد وصل المرض والأذى والبلاء لهؤلاء الذين يعاكسون حتى النساء المرضى في فرشهن على الأسرة البيضاء في المستشفيات، ألا يخشى أولئك أن يبتليهم الله هذا البلاء؟ يقول لأحد الإخوة وكانت أمته مصابة بمرض السرطان وكانت في المستشفى التخصصي، يقول لقد أزعج والدتي عابد المتصل بكثرة الاتصالات عليها يظنها فارغة للمكالمات، وكلما اتصل عليها بالمره الاولى اعتذرت له وقالت يا ولدي لعل الرقم خطا، فاتصل مره ثانيه يريد ازعاجها وثالثه، قالت يا ولدي اتعلم انت تكلم من؟ تكلم مريضه بالسرطان وتتناول الجرعه الكيماويه التي هي في اشد احوال الاذى والمصيبه والمرض والتعب على بدنها، الا تخشى الله ان يجعلك مكاني على هذا السرير؟ أما تخاف أن يبتليك الله بسبب استخدام هذا الجهاز فيما لا يجوز أن تكون في مثل هذه الحال؟ فكثير منهم لا يقدرون الأمور ولا يعرفون آداب الاتصال أبدا. ثم يا أخي إذا اتصلت امرأة ورأيت بصوتها خضوعا أو رقة بالقول فعظها وقل لها بنفسها قولا بليغا، لا تسترسل معها، فإن المرأة ضعيفة وليس الذكر كالأنثى، والقوامة بالرجال وليست بالنساء، والأصل بالرجال أن يذبوا عن ذكور هؤلاء النساء، وأن يرفعوهن عن تطاولهن، وأن يسروهن بالوعظ البليغ في أنفسهن، حتى تقف الواحدة عند نفسها، إذ البلاء اليوم لم يقف عند حد عدوان الرجال على النساء، بل أصبح النساء يعتدين على الرجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يا أخي الحبيب إذا اتصلت فرن الجرس مرة أو مرتين أو ثلاث، فقط عند الثالثة ولا تسترسل في هذا الرجيم، لأنه يزعج أهل الدار. لقد ذهبت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله فدقت عليه الباب دقا شديدا، فخرج وهو يقول مستنكرا: هذا دق الطرق، هذا دق الصوت، يعني انه دق للباب بطريقه مزعجه. فكذلك الاتصال المزعج، اتصال يسوه اتصال، يسوه اتصال واتصال مستمر. يا اخي ما دام صاحب هذا الجهاز ما رد عليك فانتظر جبلا لعلك ان تجده في وقت اخر. وكان من ادب الصحابه رضوان الله عليهم مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقرعون ابوابه بالاظافر ادبا معه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الادب المفرد. احبتي في الله، ينبغي ان نتعلم كل هذه الاداب وان نعمل بها وان نكون في غايه التسليم بها، حتى لا نقع فيما نهى الله عنه او نخوف ما شرعه الله ورسوله، وحينئذ تكون هذه الوسائل من نعم الله علينا، نستخدمها بالدعوه الى الله، نبلغ من خلالها ان فلان مات والصلاه عليه بمسجد كذا والدفن في مقبره كذا، نبلغ الاقارب بالدعوه وصله الرحم، نبلغ عن حادث لتاتي جهه الاسعاف لاسعافهم، نبلغ عن حادث لياتي المرور للوقوف عليه، نبلغ عن امر ينفع، نبلغ عن منكر من المنكرات. نرى اناسا اهل الهيبه واهل امور لا تجوز، نتصل من خلاله بهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجعله وسيله للتعاون. اذا علمنا ان رجال الهيئه سيزاحمون موقعا من مواقع الفساد نساعدهم، بل نعطيهم جوالاتنا هذه لتكون وسيله اتصال تنفعهم في اتصالاتهم وفي ترصدهم ومساهمتهم وقربهم، لا ان تكون وسائل تضرنا وتضرهم ولا تنفعنا ولا تنفعهم. وختاما نغمات الجهاد، وما ادراك ما نغمات الجهاد، اقبح اقبح في هذه النغمة التي تزعج المصلين وهم ركعا سجدا في بيوت الله عز وجل، فتسمع من احدهم من جهازه نغمة موسيقية قد برمجت على أغنية من الاغاني او مقطوعة من المقطوعات المزعجة. واعجب من ذلك ان تسمع النغمات وانت تطوف بالكعبة بيت الله الحرام في صحن المطاف، وانت تطوف اقرب ما يكون المعتمر والطائف خاشعا منكسرا يذكر ذنوبه ويرجو رحمه ربه ويعظم خالقه، تسمع هذه النغمات الموسيقيه. الى اي درجه اصبحنا لا نبالي ولا نعظم شخص ولا حكمات الله، ومن يعظمها فهو خير له عند ربه، وانها لتقوى القلوب. اصبح كثير من الناس لا يبالي ان تكون النغمه الموسيقيه في دوره المياه او في مكان الركوع والسجود في المسجد او في جوار بيت الله الحرام. اي ثقافه يرتكبها البعض يوم لا يقدم قيود الله عز وجل، وان كان لا بد فقد يعذر بعض الناس في نسيانه. فثمه نغمات عديده كلها كافيه، منها ما ينبهك مره واحده ثم يكف عن الغليظ وهذا كافر. ومنها ما ينبئك مرتين ثم يكف عن الغليظ فلو نسيت إغلاق جهازك بتنبيه وليس بنغمة ولا بمعزوفة موسيقية ربما دق الجهاز وأنت تصلي دقة تنبيه واحدة قصيرة ينتبه إليها اليقظان ولا تزعج الوسجان ولا تشغل المصلي فتكون كافية لتنبيهك إن أردت الرد على المكالمة وتكون غير مدركة لمن حولك إن كان مصليا أو إنسانا أو نائما. أما هذه النغمة التي تتلوها النغمة وبعضهم من عظيم ما يتوهم من أنه في الخشوع لا يريد أن يدخل يده في جيبه ليغلق الجهاز ولا تزال المعزوفة والنغمة الموسيقية تترتب من تكبيرة الإحرام من التسبيح. يا أخي إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن في نعله أذى فقال صلى الله عليه وسلم وأخرج نعله من رجله وأبعدها عن مصلاه. فبهذا دليل على أن من ابتلي بنغمة هذا الجهاز أو برنينه وهو يصلي فمشروع له أن يدخل يده في جيبه ويفرقه لا أن يجعل الرنين مستمرا ليشغله عن صلاته ويشغل الآخرين عن صلاتهم وخشوعهم. ولا ننسى أحبتي بالله أن كثيرا من الحوادث المرورية بسبب هذا الانتقال فبعضهم يجير مكالمة أثناء سيره بسيارته وما يدري إلا وهو يفيض على سرير الإسعاف لأنه شغل بإدارة هذه المكالمة أو بإجراءها عبر تتبع أرقام هذا الجهاز ولم يفت إلا وقد ارتطم في عمود أو في سيارة أخرى فأهلك نفسه وأهلك آخرين في طريقه وما علم أنها على نفسها جنت براقه. أحبتي بالله ينبغي أن نكون أمة متميزة في كل جديد يرد إلينا ويدخل في بلادنا أو يدخل في عالمنا وأن نكون أمة صالحة تقية. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأن يتوفانا على أحسن حال ترضي عنا. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك. إلهنا وربنا لا تفرق علينا ولا عليه عدوا ولا تشرك بهم آسدا. اللهم من أراد بنا وعلمائنا وولاة أمرنا فتنة واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأجر عليه دائما السوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وارحم قتلاهم. اللهم ارحم قتلاهم. اللهم ارحم قتلاهم وجاوز جرحاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم. اللهم أقم على الحق دولتهم واجمع على التوحيد كلمتهم وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان الذين غفل الناس عنهم إلا من رحم الله وقليل منهم. اللهم ارحم المستضعفين في الشيشان. اللهم إن الروس يعدون الحجة لتصفية ما بقي منهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين واجعل السائرة على هؤلاء الملاحدة وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الفلبين وفي كشمير وفي طاجكستان وفي الشيشان يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بجنودك يا حي يا قيوم وأقم على الحق دولتهم واجمع على التوحيد كلمتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ويزدكم الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.